وهنا سؤال يقول: هل الذي يقوم بتنفيذ حكم الإعدام للقصاص عليه شيء؟ إذا كان الحكم صائبا ليس عليه شيء، وإذا كان مأمورا بتنفيذ حكم والأصل أن الأحكام قائمة على الوجه الشرعي ليس عليه شيء، إنما إذا تعمد قتل من لا يستحق القتل فهنا يأثم. إنما الطاعة في المعروف، إذا علم أنه بريء لا يجوز أن يقتله بحكم الحاكم. يقول: إنما الطاعة في المعروف انظروا غيري. أما إذا علم وكان الشأن أنه مجرم مستحق لذلك العقاب فيقوم بتنفيذ الحكم. يقول: ما حكم الخائن للأمانة، خائن للأمانة متأسي بالمنافقين بعيد عن التأسي بالمؤمنين، وهي من كبائر الذنوب، ذكرها الذهبي في كتابه الكبائر، وتكثر الخيانة في آخر الزمان. قال حذيفة رضي الله عنه: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعته، إن كان يهوديا أو نصرانيا لا يرده أنه علي ساعيه، وإن كان مسلما لا يردنه علي دينه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. يقول: ما حكم الذي يحلف بالمصحف؟ الذي يحلف بالقرآن لا شيء عليه، أو يحلف بكلام الله، أما المصحف لفظ مجمل قد يطلق على القرآن وقد يطلق ويراد به الكتاب الذي كتب فيه القرآن وخط فيه القرآن، فعند ذلك لا يحلم به. يقول: هل يجوز الذبح عند دخول البيت الجديد؟ إن ذبح شكرا لله عز وجل لا حرج، كانوا يذبحون ويكرمون من جاءهم، وإن ذبح لغير ذلك من المقاصد كالذبح لدفع الجن ونحو ذلك فلا يجوز، قد يصل إلى الشرك. يقول: هل يرث القاتل المقتول بغير حق؟ هذه مسألة خلافية جمهور أهل العلم على أن القاتل لا يرث المقتول، لكن رأينا بعض أهل العلم يقول: كيف يمنع من الإرث؟ يعني مع أنه غير قاصد لقتله، وإنما قتله خطأ، بل لو قتله متعمدا قالوا ما عندنا دليل على أنه لا يرث منه، إنما عندهم القاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإن كان قتله لذلك الشأن فنعم، وإن كان إنما وقع بينهم خلاف وقتله يتحمل الذنب العظيم الذي ارتكبه وتجري عليه الأحكام ويأخذ ماله ويؤدي ما عليه. يقول: عندنا طفلة وجدناها عند بيتنا فكفلناها وأرضعناها وأرضعتها والدتي، فإلى من تنسب؟ هل يجوز تنسب إلى الوالد؟ لا، لا تنسب إلى أبيك، دعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين أو مواليكم، فتنسب إلى عبد الله بن عبد الرحمن، والله أعلم. وبما أن أمك أرضعتها صارت محرم لكم ومحرم لمحارم أمك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا إذا رضعت 5 رضعات معلومات. يقول: ما أفضل طريقة في نيل العلم وفقكم الله؟ هذا سؤال قصير طويل الإجابة. أول شيء الاستعانة بالله، استعن بالله ولا تعجز. الشيء الثاني الاستمرار. الشيء الثالث التبكير. الشيء الرابع الحفظ. الخامس الملازمة للعلم وأهله. السادس العمل بالعلم. السابع الدعوة إليه. الثامن التدرج في العلم. وكثير من الأمور، وقد ذكرت 25 سببا في كتابي المقالات المفيدة في الأخلاق والتوحيد والعقيدة، وهي آخر فائدة فيما أظن، أو 59 أو 60، يعني ذكرت فيها 25 فائدة يسهل على المرء بها الاستفادة العلمية. بعض أحيان سبحان الله يجعل الله بركة في الجواب ويفيد ويستفيد الإنسان، وهكذا النصيحة المليحة في دراسة الكتب الصحيحة إلى غير ذلك. يقول: ما حكم نكاح البهيمة؟ مرتكب لعظيمة من العظائم، بل جاء حديث: اقتلوا البهيمة والفاعل ولا يصح، لكنه مرتكب عظيمة يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل منها. ولولي الأمر أن يعزره ويؤدبه بسجن أو بجلد أو بغير ذلك من التأديبات. قال: نريد شرح قول القائل: ومشتت العزمات يفني عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. يعني الإنسان الذي يمضي في شأنه ما يحدد وجهه. ولنضرب مثلا بطالب العلم يلتحق بدار من دور الحديث مشتت، يريد جميع الدروس، يريد يحفظ القرآن والحديث، يريد كذا وكذا، فيذهب عليه الأيام لا حفظ قرآن ولا حفظ حديث ولا استفاد في دروس. بينما الذي يهيئ نفسه للعلم وتدرج ويستفيد من نصائح إخوانه ربما في العمر اليسير يحصل العلم الكثير. انظر إلى تشديد، إذا تشتت ذهنك ما تستطيع تحفظ ولا تراجع ولا تفيد ولا تستفيد. يقول: ما هي الكفارة بدل الصيام في قتل الخطأ؟ لأن القاتل لا يستطيع الصيام حتى في رمضان، ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لم يذكر الله عز وجل إطعاما فيه. وبعضهم قاسوه على الظهار وغير ذلك، لكن الصحيح أنه لا يقاس.